بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. ونأخذ هذه المكالمات. تفضلي يا حكيمة أستراليا.
عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل هذا الحديث صحيح؟ يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير. إذا كان صحيح، بماذا تنصح المسلمين المقيمين في الغرب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما معنى البراءة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، هل نحن في آخر الزمن؟ في الآونة الأخيرة كثير من المنابر الإعلامية تحدثون عن قرب نهاية العالم، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
سؤال رابع، هل مرض الشخص قبل الموت بأسبوع أو شهر من علامات حسن الخاتمة؟ السؤال الأخير، شخص كان يحتضر ويردد كثيرا أريد أن أرحل، هل هذا من حسن الخاتمة؟ بأن هل رأى مكانه؟
وين أخت حكيمة؟
آخر سؤال، شخص رجل كان يحتضر،
نعم،
ويردد كثيرا أريد أن أرحل، هل هذه من حسن الخاتمة؟ بأنه هل رأى مكانه؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا منى.
فضلت الشيخ.
مرحبا أختي.
الله يعطيكم العافية أنت والقائم على هذا البرنامج.
الله يعافيك.
جزاك حسناتكم. شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي حفيد صغير، تعرف ياهل بعد عمره سنتين، في يعني كذي يضرب أمه، فما أدري يعني هل أقول له أنا عيب ولا أقول له حرام، بفهمه يعني على حسب عد، بس هو ذكي ما شاء الله عليه يفهم. هل إذا علمنا نقول له حرام من الحين يصير عادي؟
نعم.
يعني والله نقول له عيب. هاي رقم واحد. رقم اثنين، شيخ عندي أخو أصغر مني، بس مشكلته الكل إحنا إخوانا كلنا متأذين من تصرفاته. الكل يبي يسألك عن كل شيء في حياتنا، وإحنا ما نعرف عنه أي شيء. يسافر، يروح، يجي، ما ندري عنه، يروح مثلا أي شيء يسوي، هو يبي يعرف كل شيء عن كلنا، كل واحد فينا بيعرف عنه. أنا يعني مسك أعصابي من سنين ما أقول له شيء، لكن اليوم فلتت أعصابي عليه. قلت له أنت، أنا أصلا سمع منك من قبل تقول إن إحنا نحسدك، يعني قلت له احنا الحمد لله كنا ملتزمين وكذي ونخاف الله، يهودي احنا ما نحسده، نحسدك انت؟ قلت له انت حتى يعني حفيدك ما تراوينا يعني صورته ولا شيء، ولا ندري عنك متصفات، فيعني فلتت اعصابي. فشيخ انا يعني سمعتك مره تقول انه يعني شو اسمه يعني ما نقاطع يعني ارحامنا، بس يعني شوي نبتعد عنه مثلا كم يوم كذي، يعني على حسب ما فهمت منك مره، يعني فهمي صحيحه والله لا.
الله يختمنا.
فيعني ما ادري هل انا يعني مثل ما تقول انت يعني مثل يعني نخليه يتادب شويه، يعني انا بالذات اخواني الباقيين قلوبهم وايد رقيقه.
ابشر يا اختي منى، ابشر.
جزاك الله خير، يطول في عمرك يا رب.
مرحبا. جزاك الله. مرحبا. ابو علي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
هلا شيخ.
مرحبا.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، إن شاء الله عقب أسبوع يمكن الله راد نسافر العمرة، فهل نعم يجوز نصلي في المصلة الفندق؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة نسلم على واحد ويسأل كيف العيال، والله نقول الحمد لله بخير وسلموا عليكم وكذا، وهم سلموا، هل يجوز هذا؟
إيه. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله الله يحفظك يا شيخ إن شاء الله ويرفعك من الخطأ. البارحة أنا اتصلت على صاف الذهب اللي ورثته أمي. بس الله يرفعك من الخطأ إن شاء الله. وهو ما كان أخوي، هو ولدي. أمي قبل ما تتوفى أعطتني ذهب وقالت لي هذا الولد لما بيكبر بيتزوج عطيه الذهب هذا، هذا هدية مني أنا له. أمي توفت والولد تزوج الحين من أكثر من 4 سنوات عنده أولاد ما شاء الله. بس زوجته من النوع اللي يسوي مشاكل زيادة. الحين الولد أنا خبرته قلت له جدتك عطلك ذهب هدية، بس أنا ما يهون علي ذهب أمي، أنا بعطيك ذهب مقابل ذهب هذا أو مبلغ بثمنه وبعطيك المبلغ، أما ذهب أمي لا. بس أقول له اصبر علي أساس.
والذهب
أنا
هذا أم محمد كان عند الوالدة في حياتها؟
في حياتها، في حياتها
عطتني. ها عطتك إياه في حياتها؟
في حياتها.
وسلمت كيا وقالت هذا لابنك إذا تزوج.
إذا تزوج.
أيوة. وأنت عندك إخوان؟ أنت غير في إخوان.
هي عندي إخوان.
وزعتوا التركة وزعتوها؟
والله الوالد والوالدة متوفين من 10 سنوات، ما حد وزع أي شيء من التركة.
خلفوا تركة ها؟
إيه الحمد لله خلفوا أشياء وايد.
طيب.
بس أنا قلت إن الولد أنا راح أعطيك مقابل الذهب ها. قال لا أنا أبغي الذهب، بس أنا مو بهاين علي ذهب أمي تلبسه زوجته. بعدين أنا وصيت البنت قلت لها إذا صار علي شيء وأنا ما قدرت أعطي قيمه الذهب هذا، الذهب هذا لين بنته يوم لما تتزوج إذا أنت موجودة، وإذا أنا مت لأعطيه يا الذهب يا تعطوه الفلوس.
لكن أم محمد السؤال المهم، لما في حياة الوالدة قالت لك خذي يا أم محمد هذا الذهب لابنك إذا تزوج، وأنت قبضتي في حياتها.
في حياتها.
أيوة. طيب أبشر يا محمد أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا سالم.
مرحبا يا شيخ.
حياك الله يا سالم.
السلام عليك كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك سلم.
الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
طعامة كان عندي أرض.
إيه.
ما أخذها من زمان طبعا من 20 سنة قبل.
إيه.
وعندي كان أخو مفصاحي نصف أرض، مش الأرض كامل نصف أرض. عندي أخو كان مفصاحي في من نوع من الصرع كريه السوالف هذه.
إيه.
فأنا كنت أقول إن الأرض هذه حق أخويا.
إيه.
الأخوي مات يعني مات أخوي تقريبا من 7-8 سنوات كان مات أخوي أنا. تمت الأرض مسجلة باسمي أنا شارنها بفلوسي والأرض مسجلة باسمي، بس أنا قلت يعني أن الأرض هذه حق نص الأرض هذه حق أخويا
نص الأرض
لأن الأرض عندي شريكة واحد ثاني. الحين نحن بعنا الأرض ب 350,000.
أي
الحين يعني النص الآخر الأرض النص 350 عندي أخو من أمي وعندي أمي ولا هم حسب هاي من الورثة بالورث.
ايوه ان شاء الله.
لان الارض هاي يعني مغبنها مالي مش مغبنها حق اخوي، بس انا جد بلساني ان هذه حق اخوي ما تخويه.
ايوه ما عنده اولاد ها؟ ما عنده اولاد ولا زوج؟
لا ما عنده عيال ما عنده اولاد، بس انا عندي اخو من امي وعندي امي.
ان شاء الله.
انا الارض مغبنها لي يعني مش مغبنها له، بس انا جد بلساني حق اخوي شارنها بفلوسي كل شيء.
ايوه
يعني الحين انا اعطيه هذه منها ولا الارض ترجع
وانت حقيقة. وانت لما قلت هذه حقه اخوي انت قاصد انك تعطيه هي؟
انا قلت لك انت يعني مش قاصد كنا نمزح مع الارض بس هو مو صحيح يعني عارف انه
هو هي كيف تمزح معه؟ ما في فرق يا سالم انك هي. تمزح معه ولا انك جاد؟ طيب هو تقول مو بصاحي يعني سامحني كان مجنون ولا يسرع؟
لا عند مرات يكون مختل عقليا كذي مر عنده صرع يعني ما صحته هذه عقله مش يعني صاحي 100% لا
طيب.
يقول يمكن 50-60% عقله كذي.
طيب يا سالم ابشر.
يعني اذا كان يعني اذا كان هذول يودوه من الورد عشان انا بريد امتي
ان شاء الله ان شاء الله
واعطيها. واذا كان ترجع للارض لي انا
وهذه بس طلعت من كلمه ما سجلتها يعني
لا ما سجلت ولا سويت اي شيء كله بس طيب. يوم خدته والكلام بعد ما خدت الارض يمكن 7-8 سنوات انا قلت الكلام كنت اقول بالكلام يا خلاص الارض هذا انت مع الشريك مع فلان هذا شريكك بيكون كذا كنت اقول انا يوم اشوف اقول انت شريكك مع فلان شريكك فلان ترى ايه
تقول
ولا شيء الارض باسمينا.
طيب ابشر يا سالم
شكرا شكرا.
مرحبا اخوي، مرحبا.
السلام عليك الوالد، الوالد السلام عليه
بدون الله يسلمك اياها، الله يسلمك اياها.
بارك في مره قال لي سال عزيز وهو بيخبرك.
الله يحفظك اياها، يبارك فيك.
الله يحفظك.
جزاك الله خير. شكرا. مشكور. مع السلامه. ام احمد،
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام وبركاته.
حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
شيخ الله يعافيك، في عندي سؤال. في باليوتيوب نشوف بعض الاشخاص ينشرون مقاطع تشكك في احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وفي اهل بيته، وغيرون من قصص القران الكريم يعني بمعاني ثانيه وفي نواقض الصلاه، وكل هذا التشكيك. في بعض الشباب ينجرفون لهذا الشيء ويحاولون ينشرونه بين اهلهم. فهل هذول الأشخاص إذا كانوا من أهل الرحم يعني وطلبوا مثلا مساعدة أو إيجاد عمل، أو أن تشغيلهم في مثلا مصلحة من مصالحنا الخاصة، هل يجوز يعني توظيفهم أو مساعدتهم في إيجاد عمل؟ وشنو نطلق عليهم هذول؟ يعني هذا ملحد ولا جاحد ولا مرتد ولا شنو اللفظ؟ يعني مرات لما كنا نقولهم يزعل، يعني يقول أنا مو مرتد، أنا مو ملحد يعني.
أي
بس يحاول ينشر هذا الفكر يعني باستمرار.
اي نعم.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، زوجة عانت من ظلم زوجها على مدار 30 سنة او اكثر.
ايه.
فعندها اولاد كبار، تحملت يعني لحد ما كبروا اولادها، هي يعني تقول حق زوجها من نوع اللي يعني اهلها بعيدين فما تشكيلهم، يعني ما تشكيل اي احد. فتقول حق زوجها ان انا مو سامحتك لا في الدنيا ولا في الاخرة، يعني الله ياخذ حقي من عندك يوم القيامة، أنا مو مسامحتك على اللي سويته فيني. فهل يجوز لها هذا الشيء مع أنها يعني في صلاتها تدعي له بالخير، كون أنها يعني أب أولادها وما زالت هي على يعني ذمته، ولكن يعني دائما من لما يفتح معها موضوع وكذا تقول لها الكلام.
أي نعم إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير، الله يعافيك، صلاة بعد صلاة الضحى، أنا بالنسبة لي أقول يعني اللهم اجعلني من الأوابين واجعلني من عبادك التوابين واجعلني من عبادك المقبولين، وبعدين أدعي في دعاء اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه. أعتقد يعني تعرف هذا أكيد سامع في الدعاء يا شيخنا.
نعم.
فهل يجوز هذا الدعاء إن يعني أنا أقوله هذا
يعني مواظب عليه يا أختي أم أحمد، مواظب عليه باستمرار؟
أي والله يا شيخ، يعني كل
بعد
ما
كل صلاة الضحى،
بعد كل صلاة ضحى يعني أدعي هذا الدعاء.
طيب إن شاء الله يا أم أحمد،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. من؟ أبو مشعل. يا أبا مشعل من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
أخفض التلفزيون يا أبا مشعل، أخفض التلفزيون، اسمع من الهاتف.
أنا أم مشعل.
أم مشعل تفضل يا أم مشعل.
عندي سؤال يا شيخ، سؤالين.
أها.
السؤال الأول، أنا عندي مشكلة بالدورة الشهرية.
يعني
بعد 30 يوم 40 يوم وتجيني أول أسبوع صفرة خدرة، ما أدري أني أصلي وما أصلي
إن شاء الله،
وبعدها أجلس وتجيني الدورة العادية.
طيب.
وأحيانا تجلس فيني 15 إلى 20 يوم.
طيب.
والسؤال الثاني عن كفارة اليمين.
أها. راحت مشعل، ما سمعنا السؤال الثاني، لكن ما أدري وش تسأل عن كفارة اليمين. ها من؟ تفضل عبد الله.
شيخ السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أصوم الاثنين والخميس.
إيه.
يوم من الأيام أخوي قدم لي حبة حلاوة، فأنا حطيت في حلقي باكلها، ذكرت إني صائم، حقيته وتمضمض وكملت صيامي. هل سمعت من الأعيان إن الصيام السنة مو بلازم تكمل؟
ان شاء الله يا عبد الله.
ما هو رايك الشيخ؟
ابشر ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا يا عبد الله. ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
لو سمحت كنت عايز افسر من حضرتك على سؤالين. الاول للاسف انا ربنا مكرمنيش وحفظت جزء كبير من القران يعني، فحافظ اجزاء بسيطه. فهل ممكن ان انا عفوا في الفروض اقرا من المصحف لو حطاه قدامي على حامل في الفروض
ان شاء الله؟
والسؤال الثاني يعني اللي هو بخصوص اخواتي. اخواتي يعني بيصيبني منهم اذيه واضحه جدا في حياتي وبيني وبين ابني وكده، فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. وهم من النوع ان احنا نفضل صعب ان احنا متواصلين، او يعني الحفاظ على العلاقه بيني وبينهم صعبه جدا حتى لو سلامات طيبون من بعيد. فممكن تنصحني اعمل ايه؟
ان شاء الله يا اخت الفاضل،
متشكره جدا.
مرحبا. ابو سيف. ابو سيف
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك فيك ويحفظك ويرعاك ان شاء الله ويرعاكم كلكم.
آمين. جزاك الله خير
دكتور. اكو هوايه يستفسرون على موضوع البورصه، هل هي حلال ام حرام؟ ممكن تفصلها؟ الله يخليك. العمل في البورصه. الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله ويحفظكم جميعا.
اهلا وسهلا. مرحبا.
هلا هلا دكتور، في امان الله.
طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الاخت حكيمه من استراليا سالت مجموعه اسئله. في سؤال الاول تقول يعني ما صحه هذا الحديث يوشك في ارض العجم ان لا يبقى الا قتيل او اسير. تقول يعني اذا صح هذا الحديث فبماذا تنصح مثلا المقيمين في ارض العجم؟ اختي حكيمه بارك الله فيك، انا في حدود اطلاعي لم اقف على هذا الحديث، ولذلك من المهم جدا حتى يعني يتكلم الإنسان في مثل هذا أن يقف على يعني درجة الحديث. أنا ما أحفظ الحديث هذا ولا أعرف درجته، ولذلك أعتذر أختي الفاضلة. وفيما يظهر لي والله أعلم أنه يعني الحديث محل نظر، لكن إن شاء الله نبحثه في بشكل موسع وأفيدك فيه بحول الله. حكيمة تسأل عن معنى البراءة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أختي حكيمة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نراهما أو نراهما. والمقصود بالبراءة هنا ليست البراءة من الإسلام، وإنما هذه أحد الألفاظ التي تشير إلى أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وليس معنى ذلك أن من أقام بين أظهر المشركين أنه يخرج من الإسلام. وبالنسبة لتوجيه الحديث لأهل العلم توجيهات كثيرة لهذا الحديث، منها أن المقصود من استطاع الهجرة من مكة إلى المدينة ولم يهاجر، ولذلك الله عز وجل ذكر الذين كان لديهم القدرة على الهجرة وتركوا الهجرة من مكة التي كانت يعني دار شرك ودار كفر ولم يهاجروا. والأمر الثاني أن قالوا من التوجيهات بأن هذا أن يكون باختيار الإنسان، أن يذهب باختياره وطوعه وإرادته ورغبته فيقيم بين أظهر المشركين، وقالوا بأن هذا يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. التوجيه الثالث قالوا بأن بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين الذي لا يستطيع أن يقيم دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يبقى في بلاده ودياره، لأن الإقامة بين غير المسلمين خاصة للشخص لا يستطيع أن يقيم دين الله عز وجل لا شك بأن هذا سيؤثر على عقيدته وعلى دينه وعلى عبادته، وربما يعني أخذ من أخلاق الآخرين. أما إذا كانت الإقامة بين أظهر المشركين يستطيع من خلالها المسلم أن يقيم دين الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي الشعائر والعبادات بحرية تامة، وهو غير قادر على الرجوع إلى بلده أو لا يستطيع الذهاب إلى بلده لفتن أو لحروب أو لاضطرابات أو لشيء معين، ويخشى على دينه ويخشى على عرضه كذا، وأيضا هو ينوي عدم الإقامة الدائمة متى ما إن صلحت أحوال بلده رجع، هذا لا بأس به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة إلى النجاشي في الحبشة، قال فيها ملك عادل، فذهبوا هناك وعبدوا الله سبحانه وتعالى وأمنوا وهاجروا هجرتين معروفتين، هاجروا هجرتين معروفتين. ولذلك أختي الفاضلة مثل هذه الأحاديث لا يجوز للإنسان أن يقف على حديث واحد فيها ويطلق الحكم، لا، وإنما لا بد من استقراء الأحاديث في الباب الواحد وتفصيل الجواب في هذه المسألة. بارك الله فيك. حكيمة تسأل تقول هل نحن في يعني آخر الزمان أو قرب نهاية العالم، يعني ذكرت أشياء. أختي حكيمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للساعة علمها عند الله عز وجل، ولذلك لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يطلق عليه العلماء بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، حديث عمر هذا أم السنة، وهو حديث جبريل الطويل. فقال جبريل وجاء في صورة رجل ما يعرفه الناس، قال يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولذلك جاءت نصوص القرآن تبين بأن الساعة علمها عند الله، وأن كل من حدد موعد قيام الساعة أو انتهاء يعني العالم فقد كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يقول الساعة ستقام عام كذا أو عام كذا، هذا مزاحم لله تعالى فيما خص به نفسه جل وعلا من الغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ يقول جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ولذلك لا يجوز إنسان أن يقول والله الساعة في السنة الفلانية أو كذا. الأمر الثاني، جعل الله عز وجل علامات على قرب الساعة، علامات، وهذه العلامات على ضربين صغرى وكبرى. الصغرى كثيرة جدا، منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من العلامات وقع أغلبها، ولكن بقي أشياء ما وقعت بعد. أما العلامات الكبرى فهي عشرة، وتنقسم إلى قسمين، علامات سماوية علوية وعلامات أرضية. وهذه العلامات سبحان الله كما جاء في الحديث متتابعة ومتسارعة، فإذا ظهرت تتابعت، يعني لا يلزم أن يكون في يوم ولا في سنة، لكن سريعة، لكنها سريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن علامات الساعة الكبرى عشر، علامات الساعة الكبرى عشر. قضية أن نجزم الآن بأن هذا آخر الزمان غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله. الآن ولله الحمد المساجد معمورة، والدين في ارتفاع، والسنة في انتشار، والناس في رجوع ولله الحمد إلى التدين وإلى الاستقامة. للأسف الشديد بعض الناس الآن يحكم على حالات شاذة ونادرة، ها، يحكم على أمة كاملة. قد يكون في الدولة أو في البلد أو في المدينة شخص مثلا أو شخصين أو مجموعة لديهم ممارسات، ويمكن ينشرونها أمام الناس. يعتقد بعض الناس والله خلاص الدنيا الآن قاب قوسين أو أدنى، الساعة قاب قوسين أو أدنى، لأنهم شافوا ممارسات خاطئة أو نسوا بأن والله الحمد الناس على خير، الناس على خير. إذا كان في شخص ما يصلي في ملايين يصلون، إذا كان في شخص عاق في ملايين بارين، إذا كان في شخص يزني في ملايين أهل عفة وصلاح، إذا كان شخص يشرب الخمر في ملايين والله الحمد يحرمون الخمر. يعني مقصود أنا أقول هذا الكلام، بعض الناس سمعت هذا الكلام خلاص الساعة قربت انتهى العالم خير، قالوا شوف الشر وكذا، غير صحيح. الخير أكثر الآن ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وتضبط فهو أهلكهم. الناس في خير ولله الحمد، مساجد معمورة، أهل الناس يطلعون زكاة أموالهم، وصوم رمضان، البيت الكعبة معمورة ولله الحمد. في زمن كورونا على شدة الجائحة، ها، الحمد لله ما تعطلت الصلوات ولا تعطل كذا، هذه نعمة من نعم الله. فيا أختي الفاضلة
حاول الإنسان أنه يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول، يرجع إلى العلماء ويحذر من هذه المقالات اللي فيها إرجاف وتخويف وفيها إفزاع. الساعة آتية لا محالة، الساعة آتية، لكن أني أنا أجزم على أن خلاص قاب قوسين أو أدنى غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامات، ما في شيء يشير إلى أنها خلاص انتهى العالم، غير صحيح، غير صحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وهذا بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد ذهاب يأجوج ومأجوج، ما حصل هذا كله. ولذلك الإنسان يقبل على الله ويعبد الله ويوحد الله ويتق الله وينشر الخير بين الناس ويكون إنسان يعني مؤثر في الناس بالخير، ولا تستفزه وجود حالات شاذة ونادرة هنا أو هناك. الخير في الأمة كثير ولله الحمد والمنة. حكيمة تسأل تقول يعني إذا مثلا الشخص مرض وقبل الموت، يعني نعم تقول إذا مرض الشخص ويعني هل مرضه هذا يدل على أنه يعني علامة على حسن الخاتم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأمراض التي يبتلى بها الناس هي من جملة الابتلاءات، فمنها ما يكون عقوبة للشخص على ذنب اقترفه أو خطيئة وقع فيها، ومنها ما يكون ابتلاء لرفعة الدرجة ولعلو المنزلة ولتكفير السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاك إلا كفر الله عنه بها خطاياه. ولما دخل على امرأة وكانت يعني في حالة اضطراب من الحمى، قال ما لك يا أم فلان؟ قالت الحمى لعنة. قال لا تسب الحمى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الحمى تنقي الإنسان من الذنوب والخطايا، لأن الحمى تدخل كل مفصل وكل عظم وما تترك شيء من بدن الإنسان، فهي نار الله عز وجل التي يطهر بها عبده من الذنوب والخطايا، من الذنوب والخطايا. ولذلك إذا مرض الإنسان قبل وفاته وابتلي وازداد عليه البلاء، فيرجى أن يكون هذا دليل على حسن الخاتمة حتى يلقى الله عز وجل وقد نقاه الله عز وجل من الذنوب والخطايا والآثام، وهذه الابتلاءات تجعل الإنسان يمشي وليس عليه خطيئة، فيرجى له ذلك. يا أخت الفاضل، حكيمة تسأل تقول هناك شخص يعني يحتضر ويردد هذه الكلمة، أريد أن أرحل، أريد أن أرحل، هل هذه علامة على حسن الخاتمة؟ أخت الفاضل حكيمة بارك الله فيك، يعني أولا لا يجوز لنا أن نحكم على شخص بأنه مثلا لكلمة قالها بأنه والله هذا حسن خاتم أو كذا، إلا ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل الشرعي. ولذلك من يموت بعرق الجبين هذا دليل على حسن الخاتم، لأن المؤمن يموت بعرق الجبين. من ينطق الشهادة عند وفاته هذا دلالة على حسن الخاتمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك من يموت في عبادة وطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول يبعث المرء على ما مات عليه مثلا. كذلك من يموت شهيدا في سبيل الله، كذلك من ذكرنا مسألة المرض خاصة إذا كان المرض شديد عليه، يعني مثل الأمراض المستعصية هذه التي يتألم فيها الإنسان آلام شديدة وكذا، يرجى له. كذلك يعني يموت على ذكر الله عز وجل، هذه علامات خير. قوله والله أريد أن أرحل، أريد أن أرحل، الله أعلم، الله أعلم، لكن يعني أهم شيء أن يموت على لا إله إلا الله، بمعنى أن حياته كلها قضاها على في الإسلام وفي الإيمان وفي التوحيد وفي الطاعة، يرجى له الخير بحول الله. منى من العين تقول عندي حفيد صغير عمره سنتين وشيء، تقول يقوم يضرب أمه وكذا، يعني هل أقول هذا حرام، أقول هذا عيب أم ماذا؟ منى بارك الله فيك، يعني جرت عادة الأطفال الصغار في مثل هذا السن أنهم يمارسون بعض اللهو، بعض اللعب، أحيانا بعض الضرب، هذا طبيعي جدا، يعني لا تأخذين الأمر بحساسية أو أن والله هذا قد ينشأ على هذا الأمر، لا، هي فترة سنية يقضي فيها الطفل بعض الأشياء ويمارس بعض الأمور ينتهي. يعني أغلب الناس الطفل هكذا، وقد تتلذذ أمه يعني بهذا التصرف منه، يعني الأم قد تتلذذ ويعني ينشرح صدرها لما ابنها يمارس مع هذا الشيء، ما فيها شيء، وأعتقد بأن تحميل هذا الأمر لهذا الطفل في هذا السن أعتقد منه مو بنافع، فيمارس الطفل، دعوه يقضي وطره ويشبع يعني الشيء اللي الله عز وجل جعله في هذا الطفل، ما في داعي انكم. لكن يعني اذا شفتوا الامر تطور وما انتهى وبدا يكبر مع هذا الشيء، لا يقال بان هذا لا يجوز، حتى امه تبين له هذا الشيء، يعني الام هي اللي تتخذ موقف هذا اذا كبر. اما في هذه الفتره يعني الطفل صغير ما اعتقد انه يعني يشكل خطر او انه سينشا على مثل هذا الامر. منى تقول يعني عندي أخ أصغر مني، كل الجميع متأذي منه من تصرفاته، يعني عنده فضول في قضية معرفة كل شيء عن إخوانه وخواته، وهو إنسان غامض، تقول ما ندري عنه، يسافر وكذا ما ندري عنه. تقول أنا الوحيدة اللي انفلتت أعصابي معه وقلت له كذا وكذا وكذا مثل ما سمعنا. يعني تقول يعني هل هذا يعتبر من قطيعة الرحم؟ هل هذا كذا؟ منى بارك الله فيك، سبحان الله العظيم يا منى، ما في أسرة من الأسر ها ولا عائلة من العوائل إلا فيها هذا الشذوذ أبدا. يعني ما لا تتخيلين أو تتوقعين بأن والله أنتم فقط، أبدا ما في أسرة من الأسر خاصة الأسر الكبيرة إلا ويطلع فيها شاذ واحد أو الاثنين يخالف سبحان الله العظيم يعني هذه الأسرة وطريقتها وكذا، وهذا ابتلاء، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فتجد بعض الأسر يطلع واحد مثلا الجميع كريم إلا هذا بخيل، بعض الأسر الجميع هادي إلا واحد أقشر شراني ها مؤذي والعياذ بالله، الجميع الأسرة كلهم عندهم شفافية وضوء إلا واحد غامض، الأسرة كلها كذا بارين بآبام إلا واحد يطلع عاق. فيعني طبيعي، هذا طبيعي، سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، سنة الله. نوح عليه السلام عياله كلهم طيبين، طلع له واحد، وشوف آيات الله عز وجل، شوف الفيضانات، السماء مثل أفواه القرب والأرض تتفجر، ومع ذلك يقول سآوي إلى جبل يعصمني إلى الماء، شد عن أخوانه ها، شد عن أخوانه. وهكذا هكذا. ولذلك أخت الفاضلة يعني الحل مثل هذا سهل، يعني أنتم ما دام الرجل عنده غموض خليكم غامضين معه، لا تعطون أسراركم مثلا حتى ينتبه ويعرف، مثلا لا تعطون أسراركم، اتفقوا بينكم بأن لا أحد يعطيها أسراره، خلاص بدل القطيعة وبدل المشاكل وبدل الدخول في هذا، كل واحد يحتفظ بأسراره، فلان لا تعطوا، لا تخبرونه، إذا سألكم قولوا له أنت وينك، أنت وين كنت كذا، يعني من باب تأديبه فقط، من باب تأديبه. وإذا حد والله أعطوه وش عند الإنسان من أسرار مثلا، أعطوه مثلا وكذا وش يضركم. لكن أهم شيء لا ينقطع الرحم، ولا يعني تجعلون من هذه المسألة قضية تؤثر على الجميع، تؤثر على الجميع. ممكن يعني تعاملون معه برسمية مثل ما يقولون، سألكم خير، لا ما تخبرون، ما فيها شيء، ما عندنا، وش رح وين رحتوا، ما لك علاقة، ما لك دخل، إذا علمتنا وين رحت أنت حنا بنقول لك وين رحنا مثلا، وينتهي بمثل هذه الطريقة. أبو علي من الشارقة يقول إن شاء الله بعد أسبوع رايح العمرة، يقول ممكن صلي في مصليات الفندق اللي عند الحرم؟ الجواب نعم يا أبو علي، إذا ما استطعت الصلاة داخل الحرم أو صعب عليك أو عسر عليك، ما في بأس أنك تصلي في مصليات الفنادق اللي هي قريبة من الحرم أو تطل على الحرم، ما في بأس ولله الحمد. لكن هذا خيار ثاني وليس خيار أولي، الأصل أنك تصلي في الحرم، صعب عليك، فيه إجراءات، فيه كذا، ما في بأس لو صليت في مصليات الفنادق. أبو علي يقول يعني أحيانا لما أجي أسلم على واحد يسألني كيف حالك كيف عيالك، أقول يسلمون عليك، يقول هم ما سلموا، هل هذا من الكذب؟ أبو علي بارك الله فيك، يعني هو جرت عادة الناس أنهم يعني في الغالب إذا كان بينهم صداقة مودة صلة رحم قرابة شيء أنهم يستعملون هذه المفردات، لكن الأفضل أن الإنسان ما يستعملها لأنه ما سلموا عليه، إلا إذا قصد يسلمون عليك ليس التحية وإنما يرجون لك السلامة يتمنون لك الحفظ، طيب مدام بينك وبينهم رحم بارك الله فيك. أم محمد بن الشارقة، طبعا محمد سألتنا بالأمس سؤال حول ذهب الوالدة، اليوم صححت السؤال وقالت لا هذا ليس أخوي وإنما ابني، تقول عندي ولد جدته، قالت لي جدته من أمه قالت هذا الذهب لفلان إذا تزوج، تقول أنا قبضت في حياته، قبضت في حياة الوالدة وبعدين توفيت الوالدة، تقول أم محمد زوجة ابني يعني مسببت لنا المشاكل، وإني أنا والله الذهب هذا مو حاب أعطيه لابني لأني ما أشوف أنها تستاهل تلبسه لوجود مشاكل وكذا، واقترحت على الابن أني أجيب له ذهب أو أجيب له مبلغ مالي، تقول رفض. ما العمل؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا من حيث الذهب أصبح الآن ملك لابنك بقبضك له، فأنت وكيلة عنه ما دام في حياة الوالدة. لما الوالدة قالت لك خذي يا أم محمد الذهب واستلمتي أنت لابنك إذا تزوج، أنت أصبحت وكيل عن ابنك في قبض الذهب، إذن القبض صحيح، هذا ما يدخل في التركة، على خلاف جوابي بالأمس. شفت لاحظي أحيانا صياغة السؤال مهمة، يعني الجواب على قدر السؤال. فالآن الذهب هذا لابنك، أنت وكيل عنه، إذن يدك أمانة. الشيء الثاني، يجب على ابنك وجوبا أن يرضيك، ولا يجوز له أن يتعنت ويتصلب. وش فائدة الابن الآن من الذهب؟ الذهب سيعطي زوجته ولا يروح يبيعه؟ فما دام أن رغبتك أن تعطينه في مقابل الذهب، ثمن الذهب أو تشتري له ذهب، ما يجوز أن يتعنت ويعني يحاول أن يصادمك أو مثلا يكدر خاطرك. وين البر؟ وين البر؟ خاصة في موقف مع زوجته مثلا. والله جل وعلا يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك قلت الفاضلة بارك الله فيك، ابنك يجب أن يستمع إلى هذه الكلمة ويجب أن يرضيك، وكان الواجب عليه أن يقول أنا والذهب ملك لك يا أم محمد، ما يروح يقول لا أبغى نفس الذهب وبكرة يلبس زوجته وأنت تكرهين هذا الشيء. لا، على الولد أن يتقي الله وأن يخاف الله، وإذا والله الولد أصر على هذا لك الحق أنك أنت تشترين في مقابلة وتعطينا وتحتفظين بهذا الذهب، ما فيها شيء، يعني تأخذ لأنك أنت ضامنة للذهب بقيمته، أنت ضامنة للذهب بقيمته. إذا رأيت والله أن ذهاب هذا الذهب إلى زوجته والزوج مسببت لكم إشكالات وربما تأخذ هذا الشيء فتغيظكم أكثر، أبدا اشتري مقام وعطيه. بارك الله فيك. سالم من أبو ظبي يقول أنا عندي أرض قلت نصفها، يقول من 20 سنة، هذه نصفها لأخوي، يقول أخوي غير صاحي، مو بصاحي يعني فيه صرع وشيء من هذا القبيل، يقول توفي من 10 سنوات تقريبا، يقول الآن ما أدري، يقول أنا يعني هالأرض هذه لا نقلتها باسمه ولا شيء، وإنما مجرد كلام، وما عنده يعني إخوة، فقط أنا وأخ له من أمي يقول والوالدة بس. يسأل يا سالم بارك الله فيك، يعني أنت بالنسبة لك إذا قلت والله نصف هذه الأرض لأخوي وما نقلتها إلى اسم أخيك، يعني ما قبضها في حياته، فيجوز لك أن ترجع فيها، يجوز لك أن ترجع فيها. فأفترض الآن عندك أرض 1000 متر، قلت 500 هذه نصف لأخوي أنا بتبرع له وهبة لأخوي، أخوك تقول عنده صرع وحالة من يعني حالة من غياب العقل، والآن بعت الأرض وأخوك توفي وما نقلتها في صك لأخيك وحبيت أنك ترجع فيها، ما في بأس ترجع فيها، لأن القاعدة الشرعية أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وأخوك توفي وما عنده أولاد ولا زوجة حتى نقول والله يتضررون ولا شيء، فما عليك شيء لو يعني بعتها وأخذت المبلغ، ما عليك شيء، وأنا أوصيك منك تتصدق عن أخيك إذا كان فعلا يعني لديه عقل يعني أحيانا ويغيب، طيب لو أنك تصدقت عنه، أما تقول لا والله عقله غايب هذا ما عليه صدقة. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول يعني هناك مقاطع تنشر وفي التشكيك في الأحاديث، تشكيك في العبادات، يقوم بعض الشباب من أقاربنا وأرحامنا بنشر هذه المقاطع التي فيها طعم في الإسلام وطعم في الأحاديث. تقول هؤلاء أحيانا يطلبون منا مساعدة في توظيف مثلا أو إيجاد عمل لهم، هل نقوم بهذا؟ أم أحمد بارك الله فيك، لا شك بأن نشر مثل هذه المقاطع التي فيها طعن في الإسلام أو مثلا إثارة الشبهات حول القرآن أو التشكيك في الأحاديث، هذا من الأعمال الخطيرة، وهي من أعمال المنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يحاولون يعني وأد الإسلام وأيضا الطعن في هذا الدين العظيم. وأي شخص يسهم في هذا لا شك بأنه على خطر، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يجوز للشباب أن يتلقفوا مثل هذه المقاطع وأن ينشروها وهي تطعن في دين الله، تطعن في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تطعن في ثوابت الإسلام. هذا والعياذ بالله من الأمور الخطيرة. لذلك الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال جل وعلا عن هؤلاء الذين يوزعون الشر وينشرون الفساد: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأشنع شيء وأبشع شيء أن يموت الإنسان ولا تموت ذنوبه معه. في أناس الآن ماتوا، في أناس ماتوا لكن ذنوبهم باقية، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا يدلون الناس على الضلالة، بقيت مؤلفاتهم، بقيت أقوالهم، بقيت تسجيلاتهم، يعني والعياذ بالله يعني ينشرها الناس فيضلون ويضلون. والوزر على يتحمله صاحب القبر هذا اللي والعياذ بالله قال ما قال في القرآن، قال ما قال في السنة، قال ما قال في عبادة من العبادات. هو مات ووزره باقي، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. عنده يشرب خمر، ها مات خلاص، مات ذنب معه، يفعل كذا مات ذنب معه. لكن بعض الناس والعياذ بالله الآن، في بعض الناس من آلاف السنين ذنوبهم مستمرة بسبب ألف كتاب فالطعن في القرآن. ها هو مات من سنوات وما زال ذنبه باقي، الذنوب عداد. في ناس طعنوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من مئات السنين، ها ماتوا وذنوبهم باقية، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الآن في ناس ماتوا وباقي عندهم محاضرات وتسجيلات ومقاطع ينشرها الناس، والعياذ بالله ربما انحرف كثير من الناس، ها هو في قبره يرجو حسنة وعداد السيئات شغال عليه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، هؤلاء الشباب يحتاجون إلى نصيحة. هؤلاء الشباب ما عرفوا خطورة مثل هذا الأمر، صحوهم لله، ذكروهم بالله، يرجعون إلى الصواب، يتركون مثل هذا العبث، يتركون مثل هذه المغامرات. في النهاية والله سيندمون ندم شديد، وما يدري الإنسان متى يلقى ربه عز وجل. كيف يلقى المسلم ربه وهو مشكك في القرآن أو يطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أصول عندنا ما يمكن أبدا، أصول هذه من أصول الإسلام والملة والشريعة ما يمكن الاعتداء عليها، هذه أصول ما يمكن الطعن فيها ولا الاقتراب منها. فذكروهم، خوفهم. إذا والله أنتم ترجون من هؤلاء الشباب، إذا وقفتوا معهم وساعدتوهم وجدتوا الوظائف أنهم يرجعون إلى رشدهم، لأن هذا الأمر سببه البطالة، سببه يعني الوقت الطويل اللي ما يدرون يقضونه، طيب تؤجرون إن شاء الله. أما تقول لا والله هؤلاء أشربت قلوبهم محبة الفسق هذا ومحبة النفاق ومحبة الطعن في الإسلام، لا خير فيه. ولا يجوز الإنسان أن يعين مثل هؤلاء، لأنه ممكن هذا المال الذي يكتسبه ممكن أنه يستعمل في الطعن في دين الإسلام والطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز الإنسان يساعد مثل هؤلاء. أم أحمد تقول، يعني امرأة ظلمها زوجها من 30 سنة، تقول يعني ما أسامحها، دائما تقول لا أسامحها لا دنيا ولا آخر، لكن في الصلاة تدعو له. يعني تقول ما الحكم؟ واضح يا أم أحمد بارك الله فيك أنها ما سامحته بلسانها لكن بقلبها سامحته، واضح ما دام تدعو له بصلاته، تدعو له بصلاتها، دلالة على أنها مسامحته. هذا كلام يعني عاطفي، قد تقول أنا لا مسامحتك لا دنيا ولا آخر، وإذا جت تصلي في السجود تقول اللهم احفظه واللهم اغفر له وكذا، هذا دلالة على أنها مسامحته. يعني طيب الإنسان يحمل سلام في قلبه للجميع. كان من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مقابلة الإساءة بالإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإحسان. والمرأة اللي ظلمها زوجها وكذا، طيب أن تسامحه وتبيحه وتحلله، وهذا سيجعلها مباركة إن شاء الله في عمرها وفي مالها وفي عيالها وفي بيتها وفي طمأنينتها وراحتها. ما رأيت أفضل من هؤلاء الذين يصفحون ويعفون، سبحان الله العظيم. هؤلاء لديه من النفس الرقيقة الشفافة السامية. لماذا؟ لأنهم انتصروا على أنفسهم الأمارة بالسوء، انتصروا على الشيطان اللي يحرضهم على عدم المسامح، ولذلك ارتفعت نفوسهم، أصبحت سماوية، أصبحت علوية مرتفعة تزاحم النجوم في عليائها. ليش؟ لأنه تسامع عن هذه الأشياء، تسامع وارتفع. فطيب طيب إنها، لكن صدقيني هذه المرأة تحب زوجها ورغم الإساءة تدعو له في صلاته، تستمر على دعائه حتى لو قالت بلسانها، هذا يعني المرجع إلى ما في القلب. اللسان لو أخطأ المرجع إلى ما في القلب، العبرة بالمعاني، العبرة بالنيات، العبرة بالمقاصد، واللسان قد يقول شيء ولا يقصد الإنسان. طيب أم أحمد أيضا تقول يعني بعد صلاة الضحى ألتزم دعاء معين، اللهم اجعلني من عبادك التوابين إلى آخره. أختي أم أحمد بارك الله فيك، الدعاء اللي تقولينه دعاء جميل ورائع، لكنك توظفينه، ها توظفينه بعد كل صلاة الضحى يحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل، ولو كان خيرا لقاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة. لكن قوليه مرة واتركيه 10 مرات، وقوليه مرة بعد صلاة الضحى، وقوليه بين المغرب والعشاء، وقوليه مرة بعد صلاة الضحى، وقوليه في السجود مثلا. يعني هذا الدعاء لو تقولين في السجود أفضل لك من بعد صلاة الضحى، تدرين ولا لا؟ هذا الدعاء اللي لو تقولين في السجود أفضل لك من بعد صلاة الضحى، لأن أصلا ما في دليل على أن بعد صلاة الضحى دعاء. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم مشعل من اليمن تقول عندها مشكلة في الدورة الشهرية، تأتيها يعني في كل 30 يوم، وأحيانا تتأخر، تقول الأسبوع الأول كدرة وصفرة، تقول يعني أحيانا تتصل إلى 15 يوم إلى 20 يوم. أم مشعل بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة التي عندها اضطراب في الدورة الشهرية تنظر، فإذا استمر الدم إلى مدة 15 يوم تتوقف بعد 15 يوم وتغتسل وتصلي. أما إذا كان جاها مثلا كدرة وصفرة أول الدورة وكان معه آلام الدورة وأوجاع الدورة، هذا من الدورة. إذا جاء كدرة وصفرة أول الدورة وما معه آلام ولا أوجاع، هذا ليس من الدورة. إذا جاءها الكدرة والصفرة أثناء الدورة عندها 10 أيام، 5 أيام ترى الدم، بعدين رأت كدرة وصفرة، وبعدين رجع لها الدم، الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. إذا جاءها بعدما طهرت من الحيض رأت الطهر، الطهر يعرف بشيئين، بالقصة البيضة والجفاف والنقاء التام، هذا ليس بشيء. تقول أم عطية الأنصارية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فلذلك أختي الفاضلة أنت تقولين يصل إلى 15-20 يوم، 15 يوم تكتفين وبعدين تغتسلين وتصلين. تقول والله يستمر إلى شهر ترجعين إلى عادتك الأولى، كم عادتك؟ 6 ولا 7 ولا 8؟ تقولين والله 7 أيام، تجين 7 أيام وتغتسلين وبعدين تكملين، لأن هذه استحاضة، إذا تجاوزت هذه المدة تعتبرين استحاضة وتمكثين أيامك اللي كنت تجلسينها قبل 7 أو 8 أو 6 أيام. بارك الله فيك. طبعا أم مشعل انقطع الاتصال، هي سألت عن كفارة اليمين، ما ندري وش تقصد. عموما كفارة اليمين يا أم مشعل إطعام 10 مساكين، اليمين المنعقدة. فإذا حلف الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوع هذا الأمر شرعا وعقلا وحنث، فإنه يكفر بإطعام 10 مساكين. يعني قال والله ما أكلم فلان وكلمه مثلا، والله ما أدخل بيت فلانة ودخلتها مثلا، خلاص تكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. إذا ما عند الإنسان قدرة مالية ينتقل إلى صيام 3 أيام. عبد الله من الشارقة يقول أنا أصوم الاثنين والخميس، يقول في أحد الأيام أخوي عطاني حبة حلاوة، يقول حطيتها في فمي وبعدين تذكرت أني صائم ورحت وتمضمضت شيء وقالوا لي مثل هذا ما يكمل صيامه، ما الحكم؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للصائم سواء كان صوم فرض أو نفل، إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه. أنت ما أكلت أنت ولا شربت، أنت وضعت الحلاوة في فمك، والفم له حكم الظاهر وليس حكم الباطن، بدليل أنك تتمضمض في الوضوء، حين تضع الماء في فمك في الوضوء يبطل صيامك؟ ما يبطل، حطيت حلاوة وانت ناسي واخرجتها ما عليك شيء، صومك صحيح. والإنسان اللي يقول والله أي شخص أكل أو شرب ناسيا في صوم النفل لازم يفطر، ما في دليل، ما في دليل. الدليل أنه ما يفطر، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والتفريق بين النفل والفرض ما في دليل، ما عليه دليل، ما عليه دليل. ولذلك خلف فاضل تم صومك ولا شيء عليك. لكن في مسألة ثانية، هل الإنسان اللي يصوم صوم تطوع بعد ما شرع فيه ممكن يفطر؟ الجواب نعم، جماهير أهل العلم على أن الشخص اللي مثلا صام يوم الاثنين ووقت صلاة الظهر جه ضيف وحب أنه يأكل مع الضيف يجوز، والله عند صلاة الظهر حس بتعب وصايم الاثنين أو الخميس ممكن يفطر؟ ممكن، ممكن. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم تفضلوا. يلا أم عبد الكريم.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا أم عبد الكريم.
حاضر شيخ حاضر. شيخ الله يرحم والديك عندي استفسار.
تفضلي.
الله يرحم. أنا يعني كنت قبل سألتك موضوع إن أبو الولد تركنا وشرد برا البلد، وسويت أنا طلاق للضرر بناء على الهجران، وطلقني القاضي.
إيه.
إن مهجورة الحين 3 سنين منه برا البلد، 3 سنوات طلقني القاضي وكل شيء، طلقني طلقة بائنة.
نعم.
الحين هو يبغى يرد للبلد الإمارات ويرجع، يقول لي تنازلي عن نفقة الولد اللي هي الحين نفقة 4 سنوات، يعني متولد ولد ما ينفق عليه. الحين يقول لي تنازلي عن نفقة وأعقد عليك بعقد نكاح جديد، وحتى مؤخر تباقي أتنازل عنه اللي هو يطلقني القاضي للهجران. يعني الحين هل يجوز أن يرجع له؟ وبخصوص التنازل أنا بصراحة ما أقدر أتنازل ولا أسامح، لأنه سوى فيه كثير أشياء ما أقدر أنساها ولا أقدر أسامح فيها.
طيب أبشر يا عبد الكريم.
الله يرحم والديك. وبخصوص لحتى العمام موجودين في البلد ولا يسألوا فرد أخوهم ولا أي شيء، ما في أحد تواصل معنا وعارفين ولدهم وين ويعرفوا بيتي وكل شيء.
يعني عمام الولد؟ ها
عمام الولد. نعم أنا في نفس البيت تزوج فيه للحين بعدني فيه، ما غيرت السكن.
طيب أبشر يا عبد الكريم، تسمعين الجواب.
الله يرحمه. شكرا جزاك الله شيخ. الله يرحم والديك.
أهلا وسهلا.
شكرا. الله يرحم
والديك. طيب طيب أرجع إلى الاتصالات الأخ. نعم عبد الله أنت هنا. أم محمد من الشارقة تقول يعني أنا حافظ أجزاء بسيطة جدا من القرآن، ممكن أقرأ يعني من المصحف إذا كان على حامل المصاحف؟ أختي أم عبد الله، أم محمد عفوا، أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي حفظ القرآن لا شك بأنه نعمة من نعم الله، ومن لم يستطع حفظ القرآن كاملا فليحفظ ما يستطيع، خاصة الأجزاء الثلاثة الأخيرة، أو يحفظ مثلا من المفصل. المسألة الثانية بالنسبة لحمل المصحف في صلاة النافلة جائز، يعني في قيام الليل في السنن مثلا لا بأس بذلك، أما حمله في الفريضة فلا، إلا إذا كان الشخص مثلا ينظر إليه في صلاة الفريضة على حامل وينظر إليه ويقرأ بالنظر من دون أن يحرك بيده، لأن في الصلاة شغلا خاصة الفريضة، وشروط الفريضة أشد من شروط النافلة. فإذا تقولي والله أنا أقرأ ببصري فقط، ما أحمله بيدي في الفريضة ولا أقلب الأوراق، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم محمد من الشارقة تقول عندي إخواني يعني يصيبني أذية جدا شديدة منهم في حياتي وأولادي، يعني تريد نصيحة. يا أختي محمد بارك الله فيك، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل للأخت منى من العين أن هذه سنة الله في الخلق والعباد، وأن يوجد سبحان الله العظيم من الناس خاصة في العوائل والأهل من هو شاذ عن هذا الركب، شاذ عن هذه العائلة. أنت تشتكين إخوانك تقولين لدرجة أن حتى يعني حتى قضية وجع المسافات تقول أيضا تتأذين. أخت الفاضلة أنت في حل، يعني إذا كان الإنسان عنده أقارب الآن وهؤلاء الأقارب يصلهم ويقطعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يحلم عنهم ويجهلون عليه، يعني يستمر كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هذا المسألة لا تجعلهم يعني أو تدفعهم إلى قضية توسيع دائرة الأذية مثل ما ذكرتي على حياتك وأولادك، لا، قطيعتهم هذه واجبة، بل هم يعتبرون من قطع الرحم. يعني تختلف المسائل، يعني أحيانا بعض الناس لما يسمع كلامنا نحن نقول مثلا الآن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال أمره صلى الله عليه وسلم أن يستمر على هذا الطريق لأنه تحمل هذا الأمر. لكن شخص الآن مثل حال الأخت أم محمد وتتوسع دائرة الضرر لتشمل أولادها وأيضا تهدد حياتها مثل ما ذكرت، لا، هؤلاء يجب يعني جعل بينك وبينهم سدا، يجب الفصل في هذا الأمر. لماذا؟ يعني الإبقاء على الأنفس المعصومة واجب، المحافظة على الأولاد واجب، يعني لأن الأخت محمد تقول حتى لو كان مسافة يعني مثلا ما بين فترة وفترة أسلم عليهم، تقول يأتيني أذية منهم وضرر على حياتي وعلى أولادي، إذن قطعتهم وعليهم الإثم وعليهم الوزر. نسأل الله أن يهدي الجميع. أبو سيف من الشارقة يسأل عن يعني البورصة، يسأل يريد فيها تفصيل. أخي الفاضل أبو سيف بارك الله فيك، عندنا قواعد في باب المعاملات، الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباح، هذا هو الأصل. ولذلك الله عز وجل قال والأرض وضعها للأنام، قال جل وعلا في كتابه العزيز هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقريره جعل الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباح، وهذا يدلنا على كمال الشريعة، أن الشريعة جاءت فراعت هذا الجانب. ولذلك جانب الاقتصاد، جانب التجارة، جانب الإبداع في هذا الأمر، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، ولأجل هذا نجد النصوص كلها نابضة بمثل هذا الأمر. بالنسبة للمحرمات طارئة، يعني مثلا الربا حرام، يعني إذا كانت معاملة دخل فيها الشرط الربوي حرمت. بالنسبة للغرر، الغرر وهو مجهول العاقبة، يكون الشيء مجهول العاقبة أيضا محرم. بالنسبة للقمار أو الميسر أيضا محرم. فتجد المحرمات معدودة، ولكن الأصل الحل. والبورصة من جملة المعاملات، يعني فتجرى على مثل هذه القواعد. أم عبد الكريم من عجمان تقول بأن سألتني قبل زوجها شرد منها وتركها وترك ولدها، تقول حصلت على طلاق ضرر وهاجرني من 3 سنوات طلقة بائنة، طبعا تقول القاضي طلقني طلقة بائنة. الآن يريد أن يرجع الرجل، وقال لي بشرط أن تتراجعي عن نفقة الولد وأيضا عن المؤخر وأعقد عليك بنكاح جديد. يعني تقول أنا تضررت منه ضرر شديد، هو وأهله حتى إخوانه ما يزورون ابن أخيهم شيء من هذا القبيل. عبد الكريم بارك الله فيك، أنت تسألين عن جواز رجوعك ولا تريدين النصيحة؟ إذا تقولين الجواز يجوز لك أن يجوز أن يرجع لك بعقد جديد. إذا حابة أنت تقول والله أريد أن ألم شمل الأسرة، أريد أن لعل الله يعني قد فتح على قلبه ورجع إلى رشده، ها، ويرجع ما فيها شيء، يعني يعقد لك عقد جديد، وهذه أنت صاحبة القرار الأول والأخير في قضية تتنازلين عن نفقة الولد أو وأيضا المؤخر. فمن حيث الحل جائز. قضية أن والله تريد النصيحة، أنا ما أنصحك إلا بعد أن تتأكدي 100% بأن زوجك العاد إلى رشده وتاب إلى ربه، وأشهدت على هذا أناس أنه والله سيرجع وفعلا يقوم بدور رب الأسرة ويحترمك ويحترمك كزوجة ويرعى ابنك ويربي ابنك وكذا. أنصحك لا تستعجلين حتى تتأكدين وتشهدين على هذا أناس. أما من حيث الحل، الشريعة ولله الحمد يعني أجازت للرجل الذي طلق طلاقا بائنا أن يعود بعقد جديد. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء وقت الأسئلة، ولله الحمد والمنة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.